بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. هذا ثاني أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد ترجم له المؤلف بزكاة الحبوب والثمار، ويترجم لهذا الباب بعض أهل العلم بزكاة الخارج من الأرض، وهذا أوسع. فالخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كالعسل والنحل على المذهب. فقوله باب زكاة الخارج من الأرض أشمل وأوسع. قوله رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الشارع صدر الباب بذكر الأصل الذي يدل على وجوب الزكاة في هذا الجنس من المال، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. ثم ذكر وجه الدلالة في الآية، وهذا قليل في صنيع الفقهاء رحمهم الله، لا سيما في مثل هذا النوع من المؤلفات التي ليست لبسط الاستدلالات ومناقشتها. قال: والزكاة تسمى نفقة. فقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات ما كسبتم. وتسمية الزكاة نفقة يدل لها قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالزكاة نفقة، إلا أنها نفقة واجبة بأصل الشرع على نحو مخصوص في مصارف مخصوصة. وإما يدل على وجوب الزكاة في الزروع قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وحقه كما قال ابن عباس الزكاة المفروضة. وقد دلت عدة أحاديث على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومنها ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ومثله عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: فيما سقت الأنهار والغيب العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في أربعة أصناف من الخارج من الأرض: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الأصناف الأربعة أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. قوله رحمه الله: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز إلى آخر ما ذكر من الأصناف. ثم قال: ولو لم تكن قوتا. هذه الأصناف حبوب معروفة، وقد بين معانيها العلماء رحمهم الله، وهي مندرجة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، فإنه شامل لكل هذه المذكورات من الأصناف التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المصنف في الاستدلال لوجوب الزكاة في كل الحبوب: ولو لم تكن قوتا، أي مما يؤكل ويقوم به البدن، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. فهذا يشمل جنس الحبوب التي تقتات، والقوت هو ما يقوم به البدن من الطعام أو ما يكون مصلحا للقوت، كبقية الحبوب التي ذكرها في قوله: ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجر والقرطم والأبازير إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فإن هذه ليست قوتا، بمعنى أنه لو استقل الإنسان بأكلها لا يقوم بها بدنه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذكر وجوب الزكاة في الحبوب كلها: ولو لم تكن قوتا، قيد هذا بقوله: في كل ثمر يكال ويدخر. فهذا قيد أخرج ما لا يكال ولا يدخر من الحبوب، سواء كانت قوتا أو غير قوت. في كل ثمر، هذا هو الصنف الثاني من أصناف الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة. الأول الحبوب، والثاني الثمار. الحبوب قال فيها: الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. فكل الحبوب بلا قيد، كل الحبوب بلا قيد تجب فيها الزكاة. وسيأتي استثناءات يذكرها المؤلف، ووجه الاستثناء أنها ليست قوتا ولا في معنى القوت. أما الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة فهو الثمر، وقيد الثمر بقيد، فقال: في كل ثمر يكال ويدخر. فهذا القيد عائد إلى الثمر، وأما الحبوب فليس فيها قيد، لأن جميع الحبوب تكال وتدخر بخلاف الثمر، فمنه ما يكال ويدخر، ومنه ما لا يكال ولا يدخر، ومنه ما يكال ولا يدخر، ومنه ما يدخر ولا يكال، فاشترط فيه الكيل والادخار. ودليل ذلك قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وخص ذلك بالثمار. فقوله في كل ثمر يكال ويدخر قيد أخرج ما لا يكال وما لا يدخر من الثمر، واستدل لذلك بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ووجهه أن الوسق 60 صاعا، وهو من معايير القياس بالكيل. الوسق من معايير القياس بالحجم، فهو مما يكال. قال وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، هذا التعليل لاشتراط الادخار. فالكيل استفيد من النص، وأما الادخار فلأنه لا تكمل فيه النعمة. قال لعدم النفع به في المآل، فجميع ما لا يدخر من الثمار لا تجب فيه الزكاة، ولم يذكر دليلا واكتفى بهذا التعليل. وقد استدل بعض أهل العلم بما جاء عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء، يعني ليس فيها زكاة، فدل على أن ما كان كالخضروات لا يدخر لا تجب فيه الزكاة. والعمل على هذا عند أهل العلم، فالإجماع منعقد على ذلك كما أشار إليه كلام الترمذي حيث ذكر ذلك فقال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، فما لا يكال وما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولذلك لا تجب في سائر الثمار، يعني ما لا يكال وما لا يدخر. ومثل لما ينطبق فيه الوصفان الكيل والادخار كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ثم قال ولا تجب في سائر الثمار، سائر أي بقية الثمار، وهي الثمار التي خلت من هذين الوصفين كالتفاح والكمثرى. ومثل رحمه الله بمجموعة من الأمثلة، قال لا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، كل هذه الأصناف لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مكيلة ولا مدخرة. وذكروا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يدل على هذا المعنى. وقوله رحمه الله غير صعتر بالصاد، وفي لغة سعتر بالسين، وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطم وآسن، فتجب فيه لأنها مكيلة مدخرة، هذا استثناء مما تقدم. فتجب الزكاة فيما ذكر لأنه نبات مكيل مدخر، قال لا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان إلى آخره، فهذه تجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. وسبب النص على هذه الأصناف أنه ثمة رواية أخرى أنه لا زكاة فيها، وذكر ابن قدامة رحمه الله هذه الرواية فقال ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطم والأشنان والصعتر والآس ونحوه، قال لأنه ليس بمنصوص عليه، هذا التعليل ما جاء به نص ولا في معنى المنصوص. ثم قال رحمه الله ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق أن الزكاة لا تجب في غيرهما، أي في غير الحب وغير الثمر، وهذا ورق فليس حبا ولا ثمرا. ونقل عن ابن عقيل أنه قال في ثمر السدر ليس فيه زكاة فورقه أولى، وقد ذكر الزركشي رحمه الله أن هذا اختيار عامة الأصحاب أنه لا تجب الزكاة في هذه المذكورات. ثم قال رحمه الله ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره إلى آخره، هذا ثاني شروط وجوب الزكاة في الثمار وكذلك في الحبوب. فالثمار يشترط فيها شرطان الكيل والادخار، والحبوب يشترط فيها بلوغ النصاب. ثم قال بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره، أي لابد أن يكون على هذا النحو حتى لا يظلم أهل الزكاة ولا يظلم من وجبت عليه، فلابد من تصفية حب من قشره حتى يخلص الحب فيعرف قدره، وجفاف لأنه إذا جف انكمش بخلاف ما إذا كان رطبا. قوله خمسة أوسق هذا مقدار النصاب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة، والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي فهي 1600 رطل. هذا الحساب كله حساب قديم لا يعلم حقيقته الآن، إنما ذكروه رحمه الله على هذا النحو ليحفظ المقدار. ولهذا قال في نهاية ذكره لمقدار الوسق والصاع والمد قال مكاييل نقلت إلى الوزن، يعني حولت إلى ضبطها بالوزن يعني بالثقل وليس بالحجم. والعلة في نقل المكيال إلى الوزن لأجل أن تحفظ وتنقل، وذلك الاختلاف الآصع كثرة وقلة، أي سعة وضيقا. وما ذكره رحمه الله يعتبر بالبر الرزين، أي الجيد المتوسط في وصفه، خال من القشر وليس رطبا. فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، يعني من اتخذ مقياسا يكيل به الصاع على النحو ما تقدم عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره بالوزن. وأما ما يتعلق بحساب الصاع في مقاييس الوزن المعاصر فالصاع كيلوان و40 غراما، هذا على تقدير شيخنا وأخذ به جماعات من أهل العلم، كيلوان و40 غراما. وعلى هذا فيكون 5 أوسق 300 صاع، فيكون بالكيلو 612 كيلو، اضرب 300 ب2 كيلو و40 غراما. قوله رحمه الله تضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الآخر سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا. هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، فتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، وذلك لتكميل النصاب ولو كان مما يحمل في السنة حملين، كما لو كانت النخلة تحمل في السنة مرتين، فالحمل الأول 50 صاعا والحمل الثاني 250 صاع، يضم هذا إلى ذاك ويزكى، فيضم في تكميل النصاب. أما لو كان كل صنف منهم استقل بنصابه فالحمل الأول تخرج زكاته والحمل الثاني تخرج زكاته، لكن الكلام الضم يستفاد فيما إذا كان الخارج من الأرض دون نصاب دون 5 أوسق، وتدل الشارع لذلك بعموم الخبر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والمقصود ثمرة العام الواحد. ولتأكيد هذا المعنى أنه عد حملين كحمل واحد في اختلاف صلاحه، فإنه إذا أراد أن يزكي زكى الجميع ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه، فالزكاة تعدد الحمل كما لو بدا صلاح ثمرة ولم يبدو صلاح أخرى، فإن تأخر بدو الصلاح لا يلغي ضم هذه إلى تلك في تكميل النصاب. واضح؟ لو أراد شخص أن يخلص زكاة بستانه ومنه ما بدا صلاحه ومنه ما لم يبدو صلاحه، فإن يحسب الجميع ما بدا الصلاح وما لم يبدو الصلاح في إخراج الزكاة، ولا يقول إنما أخرج زكاة ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه أنتظر. فكذا ما يحمل في السنة حملين عده كتأخر بدو الصلاح في أنه يحسب الجميع. قال رحمه الله سواء اتفق وقت إطلاعه وإدراكه أو اختلف تعدد البلد أو لا، فتحتسب ثمرة العام الواحد في جميع أوقات خروجها، وكذلك لو تعددت مواقع خروجها، فمن عنده ثمرة التمر في القصيم وثمرة التمر في المدينة فإنه يخرج زكاة الجميع يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ولو تعددت البساتين أو المواقع والبلدان. قال رحمه الله لا جنس إلى آخر، أي لا يجب ضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، فيضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب كالمواشي، لأن كل جنس له حكم مستقل، فلا تضم ثمرة أحد الجنسين إلى الآخر. وقوله رحمه الله ثمرة العام الواحد ليس المراد بالعام هنا 12 شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثره عادة 6 أشهر بقدر فصلين. ثم قال رحمه الله ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم من الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، وهو أن يملك النصاب وقت وجوب الزكاة، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حق، فلو أنه تجاوز وقت الوجوب لم تسقط عن من جاء وقت الوجوب وهي في ملكه وهو بدو الصلاح. وهذا ينبغي أن يتنبه إليه، لأن من الناس من يبيع الثمرة بعد بدو الصلاح ويظن أن الزكاة على المشتري، والمشتري لم يملك الثمرة قبل وقت الوجوب بل بعد وقت الوجوب، وبالتالي لا يجب عليه شيء لأنه غير مالك، فهو كمال اشتراها من السوق. وقوله رحمه الله: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، لأنه قد دخلت ملكه بعد وقت الوجوب فلا يلزمه بذلك شيء، ولا فيما يجتنيه من المباح أي يحصله من المباح كالبلطم والزعبل، أنواع من الخارج من الأرض من الحبوب، فالبلطم حبة خضراء، والزعبل شعير الجبل، وبذر قطونة نوع من البذور تخرج في بعض البلدان، فما نبت بنفسه كهذه الأشياء التي في الأرض المباحة لا تجب فيها الزكاة، والسبب في هذا أنها غير مملوكة، المباح ليس ملكا لأحد، وبالتالي يفوت وصف الملك الذي يوجب الزكاة. ولهذا قال: ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب، يملكه بسبب أنه ناشئ عن حبه فكان ملكا له، سواء كان ذلك في أرض مملوكة أو كان ذلك في أرض غير مملوكة له. فما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي إذا كان ناشئ عن سقوط حبوب في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.